بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرأ بملكي: كذا الصراط رهن وننشز، كذاك لا تجزي بتايا محرز. أيضا بفتح ياء أن يغلى، والعين بالعين برفع الأولى. درست تستطيع من أنفسكم، بفتح فا معناه من أعظمكم. أمامهم قبل ملك أمامهم قبل ملك صالحة، بعد سفينة، وهذه شذتي. سكرى وما هم بسكرى أيضا، قرات أعين لجمع تمضى. واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عبق عباقر جمعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يعني هذا المبحث وهو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم هو ضمن النوع الثاني أو الأمر الثاني المرتبط بالسند. وكما تلاحظون أنه ذكر في الأول مجموعة من أنواع القراءات للمتواترة والشاذة بأنواعها، ثم ذكر قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك قد عقد لها بابا، عقد لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بابا. وهذا المبحث يعتبر من غرائب المباحث. لماذا؟ لأنه قد يفهم بعض الناس أو قد يسأل بعض الناس، يقول: أليس كل قرآن هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب بلى، لأن القرآن متلقى منه صلى الله عليه وسلم. فما معنى أن تسمى بعض هذه الألفاظ وهي قليلة جدا تسمى قراءات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد كتب أبو عمرو الدوري كتابا سماه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر في تسمية هذه القراءات بقراءات النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وهو أنها مسندة إليه صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني يصل الإسناد إليه مباشرة. والأمر الثاني أنها أفراد، يعني أسانيد مفردة، وليست من طرق أو من طريق القراء، يعني أنها سنيد مفردة وليست من طريق القراء. طيب، يعني بمعنى أن متى نصف أن هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نسبت إليه صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم تكن من طريق القراء، وإنما كانت من طرائق مفردة، فإنها تسمى بالاصطلاح قراءة النبي، تسمى اصطلاحا قراءة النبي. هذا مجرد اصطلاح، وإلا فإن كل القرآن في الحقيقة هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الآن الفكرة؟ لكي لا يقع لبس عند بعضهم يقول: كيف تسمى هذه قراءات النبي والقرآن كله متلقى منه؟ فهذا هو وضع هذا المصطلح. طيب، ما ورد ضمن هذا المصطلح من القراءات، منه ما هو مقبول في حيز المتواتر، ومنه ما هو شاذ، يعني منه ما هو مقبول ومنه ما هو شاذ. والمقبول والشاذ كله كما قلت لكم ضابط تسمية بقراءة النبي، كونه روية بأسانيد مفردة ليست هي الطرق المعتبرة المشهورة عند القراء. وأبو حفص الدوري هو من القراء، ومع ذلك كتب قراءة النبي وأفردها بأسانيد ليست من طرق القراء. طبعا لن نأخذ هذه القراءات واحدة واحدة، هذه فكرة القراءات ومن عني بها من المحدثين. وهناك أيضا كتاب القراءات، الحروف والقراءات عند أبي داود في سننه، وهناك قراءات كثيرة يعني منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وبعضها يكون كما قلت لكم في حيز المتواتر المقول، وبعضها يكون في حيز الشاذ المردود. طيب، لاحظوا مثلا في قوله من لما قال من أنفسكم، يعني لقد جاءكم رسول ها من أنفسكم، هذه القراءة المتواترة، وهل في الشاذة إيش؟ من أنفسكم، أنفسكم من النفاسة، أنفسكم يعني من النفاسة وليست من النفس، من أنفسكم أي من بينكم من ذواتكم معروف عندكم، ومن أنفسكم يكون من النفاسة، ولو قال هو طبعا من أعظمكم، وهو أحد معاني من أنفسكم. فهذه القراءة مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق مفرد أحادي، ولكنها غير مقبولة، لكنها غير مقبولة. والقراءة المتواترة هي من أنفسكم. طيب، هل لهذه القراءات التي أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فائدة علمية؟ هل لها فائدة علمية أو لا؟ لننظر. الآن هذه القراءات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا غير القراءات المتواترة، لأن القراءات التي ثبتت بالتواتر وثبتت بهذه الطرق الإفرادية نحن نقبلها من جهة التواتر وليس من جهة هذه الروايات الإفرادية، لكن القراءات الأخرى التي صحت نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تبلغ حد التواتر، يعني لم يقرأ بها القراء، هل لها فائدة علمية؟ لا شك أنها تدخل فيما يسمى بالقراءة الشاذة. القراءة الشاذة، القراءة الشاذة كما سبق في الدرس الماضي قسمناها إلى أقسام. الذي يعنينا وهو أهم نوع منه ما يصح سنده، ما يصح سنده، مثل قراءة والذكر والأنثى التي رواها الإمام البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء، وهي قراءة أيضا ابن مسعود، وقد تلقاها أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا في قراءة أبي الدرداء لما نأتي نقول قرأ أبو الدرداء ولا نقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الذي أقرأه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونص على ذلك، يقول لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، والذكر والأنثى، والذكر والأنثى. فلا نسميها قراءة النبي، لكن هذه سميناها قراءة النبي لأنها كما قلنا إيش أسندت إليه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفرق فقط. وإلا في النهاية كل هذه القراءات شاذة ومتواترها إذا صحت فهي مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء تكلموا عن فوائد القراءة الشاذة من جهة الأحكام ومن جهة اللغة ومن جهة البلاغة، يعني من جهة علوم العربية ومن جهة الأحكام، يعني نستفيد منها في الأحكام ونستفيد منها في ماذا؟ في العربية. عندنا جانب آخر مرتبط بعلوم القرآن، كيف نستطيع أن نستفيد من هذه القراءات في موضوعات علوم القرآن، يعني في موضوعات علوم القرآن، هل للقراءات الشاذة علاقة بالأحرف السبعة أو ليس لها علاقة بالأحرف السبعة؟ كيف نستطيع أن نجمع أو نربط بين موضوع الأحرف السبعة وبين القراءات الشاذة الصحيحة التي نتكلم عنها، التي ثبتت بإسناد صحيح أنه قد قرئ بها إما من جهة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو من حكى أنه قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نستطيع أن نستفيد منها من هذه الجهة؟ وجه الفائدة هنا أننا حينما نناقش موضوع نسخ بعض الأحرف، نسخ بعض الأحرف، القراءات الشاذة سند لنا في هذه الفكرة أو لا؟ هي ثبتت، مثل والذكر والأنثى، والذكر والأنثى مقروء بها أو منسوخة؟ والذكر والأنثى المتواترة وما خلق الذكر والأنثى، والشاذة التي رواه الإمام البخاري عن أبي الدرداء وهي قراءة مسعود، والذكر والأنثى، والذكر والأنثى الآن مقروء بها أو شاذة؟ شاذة. ما دامت شاذة الآن، إذن نحن نثبت أن هذه القراءة قراءة صحيحة وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأها لبعض الصحابة. لكن إذا جئنا إلى المعتمد في العرضة الأخيرة والذي أجمع الصحابة على أنه قرآن، هل نجد فيه والذكر والأنثى؟ إذن أمامنا احتمالات، لنأخذ الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون أحد من الصحابة، يعني الصحابة، تدخلوا في النص القرآني فألغوا منه الذكر والأنثى كما يدعي بعض الرافضة ويستدلون بهذا على أن الصحابة تصرفوا في القرآن. هذا احتمال، الاحتمال العقلي نتكلم عنه. والاحتمال الآخر أن يكون الذي أنزلها هو الذي إيش نسخها، هذا الاحتمال الثاني. لما نرجع نحن لتقرير هذه المسألة، وهي مسألة مهمة، نرجع تقريرها من خلال نصوص القرآن ومن خلال السنة، سنجد أن الاحتمال الثاني هو الأصل، وهو الذي يجب أن يصار إليه من جهة المنطق العقلي ومن جهة المنهج العلمي، وأن من أخذ بالشبهة بالشبهة فإنه قد وقع في الخطأ. من أخذ بالشبهة وادعى أن الصحابة هم الذين نسخوا، هم الذين تركوا، فقد وقع في الخطأ. لماذا؟ لأن قضية النسخ، يعني نسخ شيء من القرآن، هي من حق الله تعالى سبحانه. قضية نسخ أي شيء من القرآن هي من حق الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقول عن نفسه: ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينسخ شيئا من القرآن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم توكل له هذه المهمة. أنا ذكرت الإخوة في شو اسمه اللي يتابعون الدرس، يقول لنا أسئلة ودنا توصلونها
من البث.
طيب جميل. بس يعني الآن إذا جينا إلى الذي له حق النسخ هو الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حق أن ينسخ آية ويرفع آية، لأنه هو مبلغ رسول فقط. طيب، فإذا لابد أن نثبت بالدليل العقلي وبالمنهج العلمي الصحيح هذه القضية، ونعزز فيها الأدلة لكي تتضح لمن يتلقى، يعني لمن يتلقى علوم القرآن، وكذلك لينتبه إلى أن هذه شبه، وإذا كشف عنها بالوجه العلمي زالت. طيب، فإذا الآن القرآن أنزل على 7 أحرف يقينا، والذي أنزله هو جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تدخل لأحد بهذه الأحرف 7 أبدا. ولما وجدنا نصوصا صحيحة صريحة في أن وجوها من القرآن لا يقرأ بها، فإن الدليل العقلي المبني على الواقع التاريخي للقرآن يجرنا إلى أن نقول إن هذه القراءات مما كان يقرأ ولكنه نسخ ترك. من الذي له حق أن يترك شيء من كتابه أو أن ينسخ شيئا من كتابه؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا تقررت هذه المسألة واتضحت، لا يكون عندنا أي إشكال، وليس عندنا أيضا أي ضعف علمي أن نناقش مثل القضايا مع الرافضة ومع المستشرقين ومع غيرهم، أن نقول نعم هذه القرآن نحن نثبتها، ولكنها كانت إلى وقت ثم بعد ذلك رفعها من أنزلها، يعني رفعها أو نسخها من أنزلها. واضح الفكرة هذه؟ وموضوع النسخ طبعا في أناس أصلا ينكرون النسخ بالكلية ولهم في ذلك شبه كثيرة، ليس هذا محله، ولكن أنا أردت فقط أن ننتبه إلى أهمية هذا المبحث فيما يتعلق بالقراءة الشاذة أو القراءة المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أهميته في أن كيف نستطيع أن نضعه، أين نضعه نحن نناقش علوم القرآن. ومن القضايا المهمة جدا ونحن نناقش علوم القرآن أن يكون عندنا ترابط في المعلومات، ترابط بين معلومات علوم القرآن بعضها مع بعض. التجزئة أحيانا، التجزئة الزائدة هذه قد تلغي عن الطالب أو تلغي عن ذهنية الطالب الجمع بين هذه الأجزاء، فإذا اجتمعت هذه الأجزاء تتضح له بعض المسائل. فأحيانا التجزئة تكون مفيدة، وأحيانا التجزئة قد تغيب عنه بعض الحقائق أو بعض الفوائد.
قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، علي، عثمان، أبي، زيد، ولابن مسعود بهذا سعد، كذا أبو زيد، أبو الدرداء، كذا معاذ بن جبل، وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن السائب والمعني بدين عبد الله، ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر يزيد، أي من أبوه القعقاع، والأعرج بن هرمز قد شاع، مجاهد، عطى، سعيد، عكرمة، والحسن الأسود، زر، علقمة، كذا مسروق، كذا عبيدة، رجوع سبعة لهم لا بد.
نعم، هنا الآن أيضا من المباحث التي أفردها البلقيني وتبعه السيوطي ونظمه الزمزمي هم الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. هذا المبحث أيضا عندنا فيه بعض أيضا بعض إشارات أو لفتات. القراء من الصحابة الذين اشتهروا بالقراءة من الصحابة كثر، ولكن الذين برزوا قليل. الآن لو رجعنا إلى تاريخ الصحابة، مثلا عندنا سرية تسمى سرية القراء، ولا لا؟ كم كان فيها من القراء؟ 70، وكانت في في السنة تقريبا كم؟ تقريبا سنة كم؟ لا، اللي في من سنوات الهجرة، في السنة تقريبا الثالثة أو الرابعة، أيما كان. لاحظوا الآن 70 من القراء، 70 ممن اختصوا بالقرآن في ذلك الوقت، فما بالك بعده. وهنا ملحظ مهم جدا يجب أن ننتبه له، وهو أن ننتبه إلى الفرق بين أن يوجد قراء كثر وأن يبرز مجموعة منهم، فرق بين بروز مجموعة وبين قراء كثر. مثلا من ورد في الآثار الذي هو أبو زيد الأنصاري، هذا أبو زيد الأنصاري لو بحثتم عن ترجمته لا تجدون كبيرة ترجمة. أنس بن مالك يقول عنه: أبو زيد الأنصاري أحد عمومتي. أنس بن مالك هو يروي أو يذكر من أخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو زيد هذا اسم قيس بن السكن على المشهور كما يقول السيوطي، لو تذهب إلى ترجمته لا تكاد تجد له ترجمة كبيرة جدا. الشيء الثاني، لو أنت نظرت إلى طرق القراء ما تجد فيها هذا أبو زيد هذا، ومع ذلك هو ممن اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه. فإذن الآن الشهرة شيء، وعدد الذين حفظوا وقرأوا القرآن شيء آخر. وأيضا الشهرة نوعان، هناك من اشتهر وبقي أثره عندنا إلى اليوم من طريق القراء، وهناك من اشتهر بأنه كان مقرئا مثل معاذ بن جبل أو مثل أبو زيد، ولكنه لم يرد من طريق القراء، سنين القراء لا تصل إليه، طبعا لأسباب، في أسباب مثلا تقدم الوفاة وكذا هي أحد الأسباب. لكن أيا ما كان الأمر، المقصود أن ننتبه، نحن نتكلم عن حفاظ الصحابة أو من حفظ القرآن من الصحابة أو من كان معتنيا بالقراءة من الصحابة، نقول هم كثير، ولكن الذين برزوا منهم قليل، والذين بقيت طرقهم من البارزين أيضا أقل. هذه الفكرة الآن واضحة؟ طيب، نأتي إلى قضية أخرى. الآن لو رجعنا إلى بعض كتب طبقات القراء، بعض كتب طبقات القراء مثل كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي، لأنه مشى على الطبقات، بعض الكتب مشت على الألف باء مثل غاية النايل بن الجزري، وهذا اللي بين يدينا الآن مشى على الطبقات اللي هو كتاب الذهبي. كتاب الذهبي الآن لما مشى على الطبقات جعل الصحابة طبقات، كبار الصحابة، ثم نزل إلى من قرأ على كبار الصحابة، ثم بدأ بكبار التابعين، ثم التابعين الذين قرأوا على كبار التابعين، وهكذا، فصلهم طبقات. لو نحن الآن نظرنا إلى كتاب الطبقات للذهبي وهو من أنفس كتب الطبقات، وجمعنا عدد الصحابة الذين كتب الذهبي ترجمتهم في كتابه، سنجد أنهم بالنسبة لعدد الصحابة إيش؟ قليل، يعني بالنسبة لعدد الصحابة قليل، وهم الذين روي عنهم القرآن، يعني هم الذين اشتهر أن القرآن روي من طريقهم: عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، من بعد أيضا؟ عبد الله بن مسعود، يعني قليل. ثم بعدهم طبق لبعدهم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب. لو أن جمعت كل هؤلاء، لو أن جمعت كل هؤلاء من الصحابة الذين روي من طريقهم القرآن فهم قليل. ارجعوا مرة أخرى للدرس الماضي لما كنا نتكلم عن قضية التواتر والشهرة، وكنا نتكلم عن كيفية نقل القرآن، كيفية نقل القرآن. الآن في كيفية نقل القرآن إذا تأملنا المسألة، الآن عندنا مسألة شهرة وتلقي. فهؤلاء الصحابة لما نرجع إلى الآثار سنجد أن بعض الروايات عنهم تدخل في الشاذ، يقول وقرأ عثمان كذا وإن كانت قليلة، وقرأ زيد كذا وهي قليلة، وقرأ أبي كذا. أكثر من روي عنه الشاذ هو عبد الله بن مسعود، أكثر من روي عنه الشاذ هو عبد الله بن مسعود. يقولون أحيانا في مصحف أبي، في مصحف ابن مسعود، في حرف أبي، في حرف مسعود، في قراءة أبي، في قراءة مسعود، يعني مصطلحات متعددة وهي في النهاية منسوبة لهؤلاء الأعلام. أيضا كيف نستطيع أن نوظف هذه المعلومات اللي ذكرناها الآن مع قضية القراءات وجمع القرآن والأحرف السبعة، كلها متداخل بعضها ببعض، فتحتاج إلى أن نجمعها ثم نفككها لكي يكون في نوع من الترابط، ثم نعرف كيف جاءت هذه القراءات. نفس الفكرة التي ذكرناها قبل قليل عن القراءات المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، تأتي نفس الفكرة في القراءات المنسوبة إلى هؤلاء، ولكنها تعتبر من القراءات الشاذة، أن إذا صحت عنهم وثبت أنهم تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إنها مما نسخ، مثل قراءة والذكر والأنثى التي ذكرناها قبل قليل. طيب، القضية الثانية في هذا الموضوع حينما نأتي الآن إلى اشتراط التواتر المذكور في القراءات، يجب أن نعلم أن طريق القرآن، طريق القرآن في تلقيه ليس كطريق الحديث النبوي في تلقيه، ليس كطريق الحديث النبوي في تلقيه. ما الفرق الآن؟ القرآن له ميزة مهمة جدا ننتبه لها، وأنه لا يكاد يمر على مسلم يحافظ على صلاة التراويح مع الإمام في رمضان، لا يكاد يمر عليه سنة إلا هو يمر على القرآن كاملا، والحريص منهم على 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 القراءة سيختمه مرة بعد مرة، والحريص على أن يقرأه على غيره سيختمه مرة بعد مرة، والحريص على قراءته في الليل وفي النهار سيختمه مرة بعد مرة. إذن القرآن ليس كالحديث، القرآن يوميا يتلى ويتلوه كثير من الناس، ويقرأ آناء الليل وأطراف النهار، ويسمع من فئام كثر، فوقوع الخطأ فيه مستحيل، وقوع الخطأ فيه مستحيل، يعني الخطأ الذي يطبق عليه الجميع، أتكلم يعني أن يطبق الجميع، جميع الصحابة على خطأ في قراءته، هذا مستحيل. ولو وقع خطأ من بعضهم فإن سنجد من يستدرك عليهم، ولو قرأ بعضهم بقراءة نسخت في العرضة الأخيرة فإن سنجد من يستدرك عليهم. إذن القرآن طريقة حفظه وطريقة تلقيه ونقله أكبر بكثير من قضية أن نقول إنه متواتر ونلتزم بعشرة من الصحابة، لا، هؤلاء الذين ذكرناهم مجموعة منهم هم أبرز الصحابة، لكن هؤلاء الذين هم أبرز الصحابة يقرؤون وكثير من الصحابة يسمعون، لو كان أحد منهم يعلم أن هذا الصحابي عنده خلل في قراءته لو حصل منهم إيش؟ التنبيه عليه. والدليل على ذلك هي الأثار ذكرناها قبل قليل. الآن أبو الدرداء رضي الله عنه لما استشكل، هو كان يقرأ والذكر والأنثى، يعني يقرأ أهل الشام والذكر والأنثى، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى. كون فرد واحد لم يسمع الوجه الآخر عقلا ومنطقا وواقعا، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، يعني يكون غاب عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وما خلق الذكر والأنثى، هذا ممكن. طيب، لكن إذا غاب عن أبي الدرداء هل يصح أن يغيب عن غيره عن الجميع؟ الجواب لا. أيضا من عرف القراءة التي ختم بها القرآن يسمونها العرضة الأخيرة وكتب القرآن عليها وأجمع عليها الصحابة، لما أجمعوا على هذه القراءة هل موقف أبي الدرداء الآن موقف الدرداء يقبل أو يرفض في قراءته والذكر والأنثى، يكون مقبول أو مرفوض؟ ها؟ مرفوض. لماذا؟ لأن الآن الحجة وهم الجماعة الحجة أثبتوا أن هذه مما ترك، فمنهم أثبتوا أنه مما ترك فلا يمكن أن نحتج بفرد على جماعة، هذا عقلا ومنطقا لا يمكن أن يكون، يعني في أي حالة من الحالات لا يمكن أن يكون في قضية النقل الآن، واضحة هذه؟ ونتصور الآن مسألة عقلية أصلا حتى في الواقع، لو على سبيل الفرض افتراضا كذا في سيارة مثلا وأنتم ذاهبون للجامعة في سيارة واقفة على اليمين ولونها غريب، وجاء كل اللي جاءوا يقولون والله هذه لونها أصفر مثلا مموج، يجي واحد من الناس يقول لا والله لونها أحمر، هل يمكن أنا لما أسمع هذا خبر والله إذا اللي قال أحمر هو الصواب أنتم كلكم غلط، يقبل عقلا؟ ما يقبل. فإذا الدليل العقلي والمنطق السليم يجعلنا لما نأتي مثل هذه الأمور أن نقول نعم إحنا نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، ونثبت أن أبا الدرداء أقرأ بها دهرا من الزمن، وكل هذا نثبته، ولكن في النهاية لما ألزم الناس بالعرضة الأخيرة في عهد عثمان نقول لأبي الدرداء إن قراءة أبي الدرداء الآن غير مقبولة، لكن قبل الإلزام كان الأمر مفتوحا، وأنا لا أدري سيأتي مجال له نؤسسه أو لا، لكن خذوا هذه الفكرة فقط الأولى أن نؤسسها فيما بعد. واضح الفكرة إذن الآن؟ إذن لا يؤثر عندنا ولا يؤثر علينا نحن أن نقول بأن هنا قراءات شاذة وهي كثيرة جدا، ولكن بعضها قد يكون كما قلنا مكذوب، وبعضها قد يكون بلا إسناد أصلا يعني ولم يذكر لأحد، وبعضها يعلق على شخص بلا إسناد، وبعضها يذكر إسنادا وما يذكر إسنادا قد يصح وقد لا يصح حسب إجراءات يعني الإسناد. فإذا كل هذه المسائل لا تؤثر على نقل القرآن لا من قريب ولا من بعيد، وهي مسائل علمية تلاحظون نبحثها من خلال البحث العلمي فقط. أما لو أثبتنا ونحن نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والذكر والأنثى ما يؤثر عندنا على نقل القرآن، ولا يؤثر على أن القرآن بين يدينا كامل، وأن هذه القراءة متروكة، وأن الذي أمر بتركها هو الذي أنزلها لا محالة. في مسائل أخرى ما أريد أيضا نطيل فيها، لكن هناك مسائل أخرى، يعني من حفظ من الصحابة، كم حفاظ الصحابة، وحديث أنس بن مالك أنه مر عد أربعة ولم يذكر فيهم فلان، ومر عد أربعة أخرى ولم يذكر فيهم فلان، هذه قضايا جزئية لا نحتاجها، ولكن يعني لا المسألة حتى لو لم يحفظ جمع من الصحابة القرآن كاملا، ولو كانوا من الفضلاء مثل ما ذكر عن أبي بكر وعمر أنهما ماتا ولم يجمع القرآن لم يحفظه، فإن هذا لا يؤثر على فضلهم العام، وأيضا لا يشكل علينا في نقل القرآن أصلا، لأنه طبعا فيه خلاف يعني من جمع القرآن من الصحابة كاملا في معنى من حفظه، فذكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره، لكن في بعض الروايات أن أبو بكر لم يجمع القرآن كاملا، فنقول لو ثبت ذلك لا يؤثر على فضل أبي بكر رضي الله عنه، يعني هذا لا يؤثر عليه، لأن المسألة في مثل هذا هي قضية طاقات وقدرات وعبادات متنوعة، فإن لم يحفظ فلا يعني أنه لا يقرأ القرآن أو لم يقرأه كاملا، لأن لا أثر لها في ذلك، فالحفظ شيء والقراءة شيء آخر.
قال رحمه الله تعالى: العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع: النوع الأول والثاني الوقف والابتداء، والابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمه عندهم كما تشى، من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام، وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذان عنه حتما حضلا، فيلها التي بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف، منها على الياء وأبو عمرو على كاف لها وبعضهم قد حملا، ووقفوا بلام نحو مال ووقفوا بنحو مالي بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه قفوا.
نعم، الآن دخل كما قال في العقد الثالث، وهو عند البلقيني سماه الأمر الثالث، ما يرجع إلى الأداء، وهو ستة أنواع. هذه الأنواع الستة الآن ذكرها، ذكر ما يتعلق بالوقف والابتداء، وذكر الابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمه عندهم كما تشاء. طبعا الآن في قضية الابتداء يكون بماذا؟ بمتحرك، والوقف يكون على ساكن. وذكر هنا كيفية الوقف أو كيفية الابتداء بهمز الوصل، ثم ذكر بعدها فيما يتعلق بأنواع الوقف الأربعة المشهورة للوقف التام والكافي والحسن والقبيح. طبعا ظروف النظم بدأ بالقبيح ثم الحسن ثم التمام ثم الكافي، ولكن الترتيب عندهم التام فالكافي فالحسن فالقبيح، التام فالكافي فالحسن فالقبيح. هذه الأنواع الأربعة، هذه الأنواع الأربعة هي أشهر الأنواع عند من كتب على هذا المنوال، عند من كتب على هذا المنوال. طبعا يزيد بعضهم صالح وجائز وكافي وأكفى وقبيح وأقبح وحسن وأحسن، يعني مجموعة من المصطلحات، لكن الجامع لها أو اللي يغلب عليها هي هذه الأوقاف الأربعة، وبعضهم اكتفى بثلاثة، الكافي التام والحسن والقبيح، وبعضهم قال التام والكافي والقبيح، ففي خلافات دائرة ضمن هذه المصطلحات لمصطلحات الأربعة التام والكافي والحسن والقبيح. مصطلحات أخرى أو مصطلح آخر وهو مصطلح المغاربة هو يعين مكان الوقف دون تنويع، يعني ما يكون له نوع. لاحظوا الآن هنا عندنا أنواع تام كافي حسن قبيح، لا، المغاربة يقفون فقط على المواقف ويذكرون حرف الصاد يعني إشارة أو صه اللي هي يعني فعل اسم الأمر من يعني من أسكت صه، يعني هنا وقف فقط، وهذا عند المغاربة متأخر يعني من أواخر من فعله لهم الهبطي في القرن العاشر ولا يزال معتمدا إلى اليوم. هناك وقوف أخرى كانت فيما وراء النهر وفي الهند، يعني وهي وقوف السجوندي، ووقوفه موجودة الآن بين يدينا في المطعم في المصحف المطبوع في الهند وفي باكستان، وأيضا في تركيا في بعض الطبعات في تركيا وبعض الطبعات في العراق. هذه اعتمدت وقوف السجوندي اللازم، الوقف اللازم والمطلق والجائز والمجوز لوجه والمرخص ضرورة وما لا يوقف عليه اللي هو لا. ثم السجواندي عنده في وسط كتابه أوقاف أخرى أشار إليها لم يبينها وإنما بينها داخل كتابه، مثل قاف، يعني القاف هذه يعني يقول قاف يعني قد قيل، يعني كان يقول حكي وقفا، ورموز أخرى ذكرها من خلال كتابه. لكن هذا النوع هو النوع الثالث من أنواع الوقف، فيمكن أن نقسم الأوقاف إلى ثلاثة أقسام. يعني القسم الأول من مشى على الوقف الرباعي سواء نقص أو زاد، يعني الوقف الرباعي اللي هو التام والكافي والحسن والقبيح سواء نقص أو زاد، يعني مشى على هذا النظام اللي هو النظام اللفظ والمعنى. ومنهم من اعتمد وقفا واحدا مثل وقوف المغاربة اللي هو المشهور لوقف الهبطي، ومنهم من اعتمد وقف السجواندي وهي الأوقاف المشهورة كما قلت لكم في المصاحف الباكستانية والهندية اللي هي الوقف اللازم والوقف الجائز والوقف المرخص ضرورة والوقف المطلق، وهي موجودة ممكن رجوع إليها. هذه خطوط هذه الوقوف الثلاثة. من الكتب مجرد إشارة، كتاب منار الهدى جمع بين وقوف السجواندي ووقوف الوقوف المشهورة لوقف التام والكافي والحسن، لأن من كتب على الوقف التام والكافي والحسن والقبيح هم أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء مشوا على هذا المنوال، أكثر العلماء مشوا على هذا المنوال. ولكن المصاحف الموجودة بين يدينا الآن مشت أصولها مشى على مصطلحات السجواندي. طبعا ليس هذا محل بحثها، لكن من باب الفائدة أن أصول جميع المصاحف الموجودة اليوم في المشرق العربي للمصحف المصري ومصحف المدينة النبوية وما حولها أيضا مصاحف الأخرى كلها أصولها يرجع إلى السجواندي، يعني أصول هذه ترجع إلى السجواندي، وهذا ليس ما جاء البحث لكن باب الفائدة. طيب كيف مشى من فسر من, 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 من جعل الوقوف على أربعة؟ اعتمدوا على اللفظ والمعنى، يعني قسمة عقلية، تقسيم عقلي على اللفظ والمعنى. إذا كان هناك ارتباط، آسف، إذا انعدم الارتباط بين الجملتين لفظا ومعنى، انعدم الارتباط بين الجملتين لفظا ومعنى يسمونه الوقف إيش؟ لا، التام، يسمونه الوقف التام. مثل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآن ولا يكتمون الله حديثا، لو قلت لك ضع وقف، أي أنواع الوقف نضع هنا؟ التام، لأن الحديث الآن قبل الوقف عن موضوع، والحديث بعد الوقف عن موضوع استئنافي جديد، ففيه انفصال تام في اللفظ والمعنى. واضح فكرة الانفصال هذه؟ مثل أيضا: وأولئك هم المفلحون، انتهى الحديث عن المؤمنون، إن الذين كفروا، ابتدأ الحديث عن الكفار، ففيه انفصال تام بين اللفظ وفي اللفظ والمعنى بين الجملتين. طيب إذا كان هناك ارتباط في المعنى دون اللفظ، يعني في اللفظ له الإعراب لكن في ارتباط في المعنى، لكن من جهة اللفظ من جهة الإعراب ليس هناك ارتباط، يسمونه الوقف إيش؟ الكافي. إذا الآن لاحظ ارتباط في اللفظ في المعنى دون اللفظ يسمونه الكافي. مثال ذلك لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم نقف. قوله على أبصارهم غشاوة جملة مستأنفة مستقلة، لكن هل قوله على أبصارهم غشاوة مثل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في التعلق؟ الجواب لا، لأن لاحظ لما نقول لو لكي نفهم دائما فائدة، إذا أردنا أن نفهم الوقف الكافي أو أي ليكون في تعلق سواء كان كافي أو غيره، ابدأ التلاوة به. لو بدأنا قلنا وعلى أبصارهم غشاوة، سيقول السامع: من هم؟ لأن في ضمائر تعود إلى شيء سابق، فما دام في ضمائر تعود إلى شيء سابق فدلالة أن التعلق ما زال موجودا من جهة إيش؟ المعنى. لكن لو أردنا أن نعرب وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة مستقلة بنفسها أو لا، جملة تامة مستقلة بنفسها لكن مرتبطة بما قبلها من جهة السياق، لأن السياق يتحدث عن قوم معينين. النوع الثالث الوقف الحسن يرتبط بما قبله إيش؟ لفظا ومعنى، لكن لو وقفنا على الجملة فإنها تعطي معنى مفهوما، لكن البدء بالجملة التي بعدها لا تستقل بنفسها، يعني الجملة الموقوف عليها تستقل بنفسها لكن الجملة المبدوء بها لا تستقل بنفسها، وهذا اللي يفرقه عن الكافي. يعني لاحظ الآن الوقف التام والكافي والحسن من جهة استقلال الجملة الأولى بنفسها متساوية ولا غير متساوية؟ متساوية، يعني التام والكافي والحسن تتفق هذه الأوقاف الثلاثة كلها باستقلال الجملة الأولى بنفسها ولا لا؟ طيب إذا كان المعنى منعدما صار إيش؟ تاما. إذا صار المعنى غير منعدم الآن صار إيش؟ كافيا، يعني إذا صار اللفظ والمعنى صار إيش؟ حسنا. ماشي؟ لما نقول الحمد لله ونقف، هذه الجملة الآن تامة مستقلة أو ليست تامة مستقلة إعرابا ومعنا؟ مفهومة، الحمد لله سكتنا، جملة من مبتدأ وخبر تامة. لكن لو بدأنا قلنا رب العالمين، هل الآن من جهة الإعراب يجوز نقول رب العالمين نبتدأ بالجر؟ إذن هي مرتبطة بما قبلها من جهة إيش؟ الإعراب اللي هو اللفظ، وما دام مرتبطة من جهة اللفظ فقطعا تكون مرتبطة من جهة إيش؟ المعنى، لأن الارتباط اللفظي يلزم منها الارتباط المعنوي، لكن الارتباط المعنوي لا يلزم منها الارتباط إيش؟ اللفظي. واضح الآن الفرق بينها؟ يعني أنت الآن وازن بين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة، وبين الحمد لله ثم تقول رب العالمين من جهة اللفظ والمعنى. هذه الآن الأقسام الثلاثة. يبقى عندنا الآن الوقف إيش؟ القبيح. الوقف القبيح له صورتان، الوقف القبيح له صورتان. الصورة الأولى أن يوقف على ما لم يتم معناه لفظا، يعني ما يتم معناه بسبب اللفظ، يعني جملة ناقصة، يعني أن يوقف على جملة ناقصة في الإعراب. طيب، الصورة الثانية أن يدخل في الجملة ما ليس منها ثم يوقف عليه، يعني يدخل في الجملة ما ليس منها ثم يوقف عليه. هذه الصورة الثانية للوقف القبيح. وسنضرب مثال الآن. لو نحن الآن قلنا الحمد لله ربي، أو لو قلنا الحمد وسكتنا، الآن الجملة تامة أو ناقصة؟ ناقصة لفظا. ما دامت ناقصة لفظا فقطعا ناقصة إيش؟ معنى، لأن المعنى مرتبط باللفظ. طيب، ما دام الآن ناقصة لفظا معناه ناقصة، هذا نسميه الآن، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، وثم نقف. الآن أدخلنا الظالمين في رحمته ولا ما أدخلناهم؟ والصواب أنهم ليسوا بداخلين. فإذا الآن أدخلنا في الجملة ما ليس منها ووقفنا عليها، يعني وقفنا على الكلمة التي دخلت، مثل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى. طيب، الآن الموتى يسمعون، فإذا دخلنا في 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 الاستجابة من ليس من أهل الاستجابة، فهذا يسمى إيش؟ وقف أيضا قبيح. إذن هذه صورة الوقف القبيح، أن يوقف على جملة ناقصة من جهة الإعراب، أو أن يدخل في الجملة ما ليس في حكمها، يدخل الجملة ما ليس في حكمها. هذه لاحظوا كلها مرتبطة باللفظ والمعنى. يعني الآن العلماء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب، ومنهم كبار، يعني كبار من العلماء، ابن الأنباري والداني ثم ابن الجزري، مجموعة من العلماء ساروا على هذا المنهج، ربطوا الموضوع باللفظ والمعنى، يعني ربطوا الموضوع باللفظ والمعنى. وكما ذكر الجزري أن القسمة رباعية، القسمة رباعية، وفصلها في كتاب النشر لما تكلم عن الوقف والابتداء. هذا باختصار ما يتعلق بقضية الوقف والابتداء التي ذكرها في هذا المجال. ثم ذكر بعد ذلك قضية الوقف على المفتوح وعلى المضموم وعلى المجرور، يعني بما يكون الوقف على المفتوح بالسكون المحض، وبالسكون يقف على المحركة. طيب، يعني الآن المفتوح يوقف عليه بالسكون، وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه، يعني زيد الإشمام والروم في المضموم. ثم قال والروم فيه مثل كسر، يعني أن الروم أيضا يكون في ماذا؟ في المكسور. إذن الآن إذا وقفنا على المفتوح فيه السكون فقط، وإذا وقفنا على المجرور فيه إيش؟ الروم، السكون والروم. وإذا وقفنا على المضموم فيه السكون والروم والإشمام، السكون والروم والإشمام. واضح هذا؟ طيب، لن ندخل طبعا في تفاصيل السكون والروم، لكن لا في تفاصيل الروم والإشمام، لكن أيضا نعود مرة أخرى لما سبق أن نبهت عليه سابقا في قضية الروم والإشمام بالذات، لأنه يقع من بعض من يجهل أصول القراءة ويجهل أصول العربية، وقد يكون عالما بعلم من علوم الشريعة الأخرى، أنه يقع في مثل هذه الأمور، أنها يستغرب أنه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا، كما ذكرت لكم سابقا. نقول هذه الآن المذكورات أصولها عربية، يعني هي عربية الأصل، بمعنى أننا لو ذهبنا إلى كتاب من كتب النحو العربي القديمة مثل كتاب سيبويه سنجد عنده إشارة إلى الروم والإشمام والسكون وزاد التضعيف باب ما يوقف عليه من الكلم، وذكر السكون والتضعيف والروم والإشمام. إذن وهو يتكلم عن كيف يقف العرب على آخر الكلم. فإذا الآن الروم والإشمام، الروم والإشمام لو أردنا أن نؤصله، هل هو قرائي بحت أو هو عربي قرائي؟ عربي قرائي يعني أصله عند العرب وأيضا قرئ به، يعني ثبتت القراءة به، يعني أصله عربي وثبت القراءة به. لكن ليس كل أصل عربي ثبتت به القراءة، لأن التضعيف لم يرد عند القراء، التضعيف لم يرد عند القراء. واضح الفكرة هذه؟ طيب، مسألة سبق أن ذكرت أعيدها فقط، ما دام الأصل ثبت، يعني ما دام الأصل ثبت أن هناك روم وإشمام وسكون، فقضية ما الذي يرام وما الذي يشم هذه يدخلها القياس. إذا قلنا أن المفتوح فيه السكون، المجرور فيه الروم، المضموم فيه المجرور فيه السكون والروم، المضموم فيه السكون والروم والإشمام، ما يأتي واحد يقول لي هات لي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في كل لفظة أو في كل كلمة وقف بالروم والإشمام. نقول ليس هذا هو الأسلوب العلمي. في مثل هذا يصح القياس، ولكن طالبني بالأصل، فإذا ثبت لك الأصل صح القياس. يعني إن عندنا الآن الروم والإشمام في اصطلاحات القراء أكثر من نوع، والكلام هنا على ما يوقف عليه فقط، وليس الحديث عن كل ما يرام ولا على كل ما يشم، وإنما الكلام فقط عن ما يوقف عليه من الكلام، لأن الباب في باب الوقف والابتداء. طيب، بعد ذلك ذكر في الهاء التي قبل، قال والفتح ذاني عنه حتما حضل، بس نشرحها سريعا، يعني الروم والإشمام لا يأتي في إيش؟ في المفتوح. سيبويه حكى في كتابه الكتاب أن العرب تأتي بها في المفتوح، فإذا صارت قضية قرائيا لا يوجد في المفتوح، وعربيا يوجد في المفتوح، فليس كل ما ثبت عربية يثبت إيش؟ قراءة. فائدة أخرى يعني كنت نسيتها وهي مهمة لكي تعرفوا قيمة قراءة القرآن، يعني قيمة المشافهة في القراءة. الآن الروم والإشمام، لو أنت قرأت في كتاب سويه وقرأت التضعيف والروم والإشمام وذهبت تسأل أحد علماء العربية، لكن هذا العالم لا يعرف في القراءات أي شيء، وهذا حصل. أنا سألت أحد، أذكر في أحد السنوات سألت أستاذ ضليع في العربية لكنه ما يعرف القراءات، وقلت له ما معنى الاختلاس؟ وردت قراءة وفيها اختلاس وروم حار، قال والله ما أعرف. قلت طيب هذه الآن قضية عربية لكن كيف نعرفها؟ قال في العربية احنا نأخذها كذا، يعني مصطلحات، لكن كيف تنطقها ما عندي خبر. لما نرجع للقراء ايش يعطونا؟ مشافهة، طريقة. هذه قيمة مهمة جدا لا نكاد نجدها إلا عند القراء. الآن إذا ذهبنا إلى كيف يلقى الشعر، بحث كيف يلقى الشعر، يعني كيف الشاعر العربي كان يلقي الشعر، يصفون لنا كيف يلقي الشعر، وفي مدات وفي إلى آخره. لكن لو قلنا لواحد منهم هل تستطيع أن تقرأ شعر فلان مثل ما قرأه الراوي الفلاني له؟ ما يستطيع، لما عنده إيش؟ مشافهة، إنما عنده وصف. فالوصف ليس كافيا في طريقة الأداء، لكن في القرآن بالذات المشافهة أعطتنا فرصة في أن نعرف كيف يقرأ، كما أنزل غضا كما أنزل. يعني لو سمعت، يعني لو افترضنا أنك أذن لك أن تسمع واحد من الصحابة هو يقرأ بهذه الأوجه، كأنك تسمع واحد منا اليوم يقرأ بهذه الأوجه تماما، ليس هناك خلاف. لماذا؟ لأنها نقلت بالمشافهة جيلا بعد جيل. فإذا ميزة وقيمة في علم القراءات، ولهذا بعض أهل العربية الذين انتبهوا ذهبوا إلى القراءات يبحثون عن علم الأصوات من خلال القراءات، لأن علم الأصوات من خلال القراءات هو المنضبط هو المضبوط. لاحظ مثلا من باب الفائدة استطراد، لكن الآن لو سمعتم قراءة الكسائي، لو سمعتم قراءة الكسائي خصوصا لما يقول قسيه، ها قسيه، يعني هذا الصوت ما زال إلى اليوم موجودا. فالذين يدرسون علم الأصوات من خلال القراءات سيجدون ثروة كبيرة جدا. الآن رحمة ونعمة اللي بتأتينا بعد قليل لا تزال عند بعض أهل الجنوب، سنجد بعض لهجة أهل حائل موجودة عندنا في بعض أيضا وجوه القراءات صوتيا وهكذا. يعني هذه القراءة الصوتيات المتوزعة في جزيرة العرب والتي وردت في القرآن، لو أنت كنت دقيقا في معرفة الصوتيات هذه علم الأصوات ستجد أنك كنت أن تسمع قوم من الأقوام تقول سبحان الله هذا الأسلوب في القراءة في الكلام يشبه قراءة فلان في كذا، وهذا يشبه قراءة فلان في كذا، وهذا يشبه قراءة فلان في كذا وهكذا. وعاد إذا خرجت خارج إطار جزيرة العرب ستجد نفس القضية. لكن المقصود الآن أنه أن هذه القراءات حفظت لنا تلك اللهجات العربية القديمة التي بنيت عليها أو جزء مما بنيت عليه القراءة هي هذه اللهجات. طيب ننتقل الآن إلى الهاء اللي هي الهاء المرسومة بالتاء، لما قال في الهاء التي بالتاء رسما خلف. طبعا في خلاف بين القراء في التاء ومواطنها، في شيء اتفاق وفي شيء وقع عندهم اختلاف، هل بعضهم يرسمها بعضهم يقرأ بالتاء المربوطة وبعضهم يقرأ بالتاء المفتوحة على خلاف. هنا فائدة، الآن في التاء، الآن في التاء بالنسبة لنا نحن الآن نتبع المرسوم أو ما نتبع المرسوم؟ في التاء نتبع نحن الآن إيش؟ المرسوم. طيب قبل ما يوجد رسم، قبل ما يستقر الرسم العثماني، كيف كانت التاء هذه؟ طبعا هي متلقاة الأصل متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها. لاحظ الآن قبل أن تستقر كتابة المصحف العثماني بمصاحفه الستة، الخلاف الذي كان واردا عندهم نقل إلى هذه المصاحف، فبعض المصاحف رسمت فيه تاء مفتوحة وبعض المصاحف رسمت فيه تاء مربوطة. أنت الآن تتبع القراء، إذا صرت تقرأ لقارئ يقرأ التاء التي رسمت أمامك بالمفتوحة يقرأ هو بالمربوطة، قال لك المقرئ قف على لفظة نعمة هنا، هو يقول نعمة أنا مكتوبة بالتاء المفتوحة، والقارئ اللي تقرأ له الآن أنت لا يقرأ بالتاء المفتوحة، تتبع الرسم أو تتبع القراءة؟ تتبع القراءة. عشان أيضا أنبهكم على أن عندنا أن القراءة هي إيش؟ الأصل. لكن من باب الفائدة أيضا، لو كنا سنرسم قراءة القارئ الذي يقرأ به هذا الشخص نرسمها بالتاء المربوطة ولا المفتوحة؟ لا، هو يقرأ بالتاء المربوطة فسنرسمها له بالتاء إيش؟ المربوطة، سنرسمها له بالتاء المربوطة، لأن هكذا ثبت عنده في مصحفه وهكذا قرأها. فإذا لاحظ مبحث التاء المربوطة بالذات، وسيأتينا طبعا اللي هو باب الوصل والفصل، هذا مرتبط بقراءة القارئ. فهذا الموطن من المواطن التي نعمت فيها إلى الرسم لضبط القراءة، من المواطن التي نعمت فيها إلى الرسم لضبط القراءة. ولكن مع ذلك نقول أيضا أن القراءة هي الأصل، أن القراءة هي إيش؟ هي الأصل. لكن هنا صار ضبط القراءة من خلال المرسوم ممكن، تاء مفتوحة تاء مربوطة، لكن في غيرها لا ينضبط. ماشي الفكرة هذه؟ طيب بعدها ذكر الخلاف في وي كأن. شوف الآن وي كأن بعضهم قرأها كاملة فيقف على النون، يقول وي كأن، جعلها كلمة، كلمة تعجب واحدة. وبعضهم قرأ وي يقف عليها كأن، تكون إيش؟ كأن كلمة مستقلة. وبعضهم قال ويك أن. كم الآن وجه؟ ثلاثة أوجه. هذه الأوجه الثلاثة مقروء بها كلها في المتواتر، ويختلف بها إيش؟ المعنى، يعني يختلف فيها الرسم ويختلف فيها إيش؟ المعنى. يعني وي مثل يعني كلمة تفجع، وكأن ستكون اللي هي إيش؟ اللي هو تشبيه اللي من طيب ويك أنه صارت ويك مثل ويح أيضا لكلمة تفجع هذه. ويك أن كلها جعلوها كلمة كاملة اللي من كلمات التفجع لكنها كلمة كاملة عندهم. فإذا المقصد من ذلك أنه سيختلف شيء من المعنى باختلاف هذه الأوجه الثلاثة في الوقف، وبناء عليه سيتغير بناء على قراءة القارئ. لما نضبط المصحف سنضبطه على قراءة القارئ إذا ثبت رسما، أما إذا ما ثبت رسما لا. تكلم الآن أنه لابد يثبت رسما أن الصحابة كتبوا في هذا المصحف كذا، فيثبت الرسم، فإذا ثبت الرسم تكون القراءة إما موافقة له، أو قد تكون على حسب ما ذكرتكم سابقا تكون يكون وجه الرسم شيء والقراءة شيء آخر كما مضى تفصيله. ما لهذا الرسول؟ نفس القضية، ما ثم لام، يعني ما ثم لام مستقلة ثم هذا الرسول، وهي أربع كلمات، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول، لا أذكر طبعا الكلمتين الأخرى. المية أربع كلمات وردت فيها فصل اللام اللي لام الجر عن الاسم المجرور الذي يأتي بعدها. فائدة الآن، أنا أقول أن هذه الأمثلة يعني مثال ما لهذا الرسول وأمثالها تدلنا على أن العلل لا تنضبط، يعني علل الرسم لا تنضبط. من اجتهد في البحث عن علل الرسم فنقول هناك بعض العلل منضبطة وهناك علل لا يمكن أن تكون منضبطة لا تنضبط، يعني بعض العلل يمكن أن تكون لها فائدة، أو بعض الرسم يعني له علة مفهومة ويمكن الوصول إليها، وأما بعض العلل فلا، أو بعض الرسم ليس له علة. لماذا فصلوا هذه الأربع كلمات؟ ستجد أن بعض المتأخرين يحرص على أن يعرف العلة في فصل هذه الأشياء، فيأتي بتكلفات يجزم الناظر لهذا الكلام الذي يقول هذا القائل، يجزم الناظر هذا لم يكن على بال زيد ومن كان معه والذين كانوا يكتبون القرآن، يعني تكلفات لا داعي لها. وأنا عندي أن المسألة كلها مسألة راجعة لاختلاف التنوع في الإملاء عندهم، ما نسمي الرسم نقول في الإملاء في وقتهم، يعني اختلاف تنوع في الإملاء. كل ما تجدونه من ظواهر الرسم التي لا يمكن أن تنضبط، لا يكون لها علة واضحة علة معتبرة، فهي تدخل في باب التنوع في الرسم، ونريح أنفسنا من التكلف والعناء، نريح أنفسنا من التكلف والعناء بأن نقول هذه المواطن لا يلزم أن يكون هناك علة أرادها الكاتب. لماذا؟ لأننا نجد التكلف التام الواضح جدا الذي لا يمكن قبوله في مثل هذا الأمر، فنقول إنه من باب التنوع. وباب التنوع في الرسم أو في الإملاء موجود إلى اليوم، يعني التنوع في الإملاء إلى اليوم موجود. لو قلت لك أكتب شؤون، واحد سيكتبها على نبرة، واحد سيكتبها على واو، ولا لا؟ هذا تنوع في الرسم. أكتب الرحمن، المغربي سيكتبها على نبرة والمشرق يكتبها، آسف، المغربي سيثبت الألف والمشرق لن يثبت الألف في الرحمن. فإذن هذا كله داخل ضمن التنوع في الإملاء، ضمن التنوع في الإملاء. فإذا أثبتنا وجود التنوع في الإملاء سيحل لنا هذه المشكلة، إذا اعتبرناها مشكلة، فيما لا يمكن أن يكون مضطردا من العلل في الرسم. وسيحل لنا مشكلة أكبر وأخطر وقد هجم المستشرقون من خلالها، وهي أن بعض الصحابة اعترض على بعض ما رسم في عهد عثمان، فنقول مثل عائشة، ورد أيضا عثمان أنه قال أن فيه لحنا ستفتح العرب بألسنتهم، نقول كل هذا الذي قالوه قالوا بما يعلمون من الرسم. يعني إن ثبت عن عائشة أنها قالت أخطأ الكاتب نقول على العين ورأس يا أمنا، لكن هذا ما علمتيه أنت فحكمت بما تعلمين، وذاك الذي كتب كتب بما يعلم هو، فالرسم الذي عندك صحيح والرسم الذي عنده صحيح، وهو من باب اختلاف إيش؟ التنوع في الرسم. وهذا حل المشكلة باختصار، فلا يكون عندنا أيضا مشكلة في هذه القضية، وعندنا حلها بهذه الطريقة يريحنا كثيرا من قضية البحث عن بعض العلل المتكلفة في ماذا أرادت وماذا أراد فلان ولماذا قال كذا. نقول إنها مجرد اختلافات في الرسم، وهي من اختلاف التنوع الذي نجده إلى اليوم في الإملاء، وهو ثابت، اختلاف التنوع ثابت في جميع تاريخ الإملاء. واضح الفكرة هذه؟ طيب، يبقى عندنا بس إشارة أخيرة ما دمنا فتحنا هذا الباب نختم بها. يعني بعض من بحث ما يتعلق بالرسم ظن أن الرسم توقيفي وبنى عليه أن الرسم معجز، وهذا من أغرب الأقوال وأضعف الأقوال على الإطلاق. يعني أن الرسم معجز هذه بنيت على رسم توقيفي. الآن لاحظوا عثمان رضي الله عنه، عندنا احنا حديث واحد يدلنا على عمل عثمان واللجنة معه. عثمان رضي الله عنه لما قال للكتبة الأربعة اللي هم زيد والثلاثة القرشيين، قال فإذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من فاكتبوه بلسان قريش، وعلل قال فإنه بلسانهم نزل. إذن الآن المسألة رجعت إلى الاجتهاد أو إلى التوقيف؟ إذن كيف يبنى على الاجتهاد إعجاز؟ لا يمكن، يعني لا يمكن. والاجتهاد من هؤلاء الصحابة أيضا هو الذي قادنا إلى أن نقول إن المسألة عندهم لما أرادوا أن يكتبوا الكتاب جعلت عندهم قضية التنوع هذه، ولا يلزم أن يكون في كل مكان له علة معينة معروفة ومشروطة، وأنهم ما كتبوا شيئا إلا بدقة، وأنه فصلوها هنا لأجل هذا المعنى وفصلوا الثاني لأجل ذاك المعنى، هذا ليس عليه دليل وفيه تكلف كبير جدا، لا نحن في غنى عنه، يعني نحن في غنى عنه. لكن لو ثبت عندنا علة واضحة، مثلا إبراهام كتبوها في موطن واحد، إبراهام يعني بدون سنة الياء، وفي جميع المواطن بسنة الياء، هذه يعني على الأقل مقبولة، نقول إنهم أرادوا أن يشيروا إلى قراءة إبراهام، يعني إشارة إلى قراءة إبراهام، مع أنه لو لم ترد هذه فإن إبراهام ستبقى قراءة ثابتة صحيحة حتى لو ما كانت موجودة، فهم الفكرة. فإذا مسألة الرسم هي مسألة كما قلت لكم سابقا، مسألة تأتي بعد القراءة، لا يحكم بها على القراءة، لكن إذا ثبت عندنا علة وكانت واضحة ومقبولة فنقول بها ولا دع التكلف، وإذا لم يثبت عندنا نقول هذا من اختلاف التنوع في المرسوم، كتبوه كما تعلموه من أشياخهم الذين علموهم الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الإمالة. حمزة والكسائي قد أمالا، ملياء أصله اسما أو أفعالا، أن بمعنى كيف ما بليا رسم، حتى إلى لدى على زكى التزم، إخراجها سواهما لم يملي إلا ببعض لمحلها اعدلي.
نعم، أتصور لو كنا بنأخذ مبحث الإمالة في جلسة مثل هذه ومبحث طويل في القراءات، هي إشارة فقط. ولهذا السيوط رحمه تعالى قال في مواضع معدودة محلها كتب القراءات، يعني هذا محله كتب القراءات، هذا التفصيل الدقيق. لكن نحن نأخذ الآن الفكرة العامة. الآن الإمالة على نوع من أنواع القراءة، وقرأ بها من قرأ، خصوصا أهل الكوفة، وطبعا ورش أيضا لكنه بالتقليل، لكن المقصد من ذلك الإمالة سواء كبرى أو صغرى من أيضا الصوتيات الثابتة، يعني أصلها ثابت، يعني الصوتيات الثابتة لقضية الإمالة. ولهذا لاحظ مثلا لكي تفهم أن القراء لا يخرجون، يعني لا يخرجون بقراءتهم من أنفسهم، كم كلمة تمال عند حفص عن عاصم؟ كلمة واحدة. لكن إذا نظرنا إلى شعبة عنده إمالات غيرها ولا ما عنده؟ عنده، وهما من طريق واحد عن عاصم، فعاصم أقرأ حفص بطريق وأقرأ شعبة بطريق آخر، هذا ما فيه إلا إمالة واحدة، وهذا فيه مجموعة من الإمالات، مما يدل على أن المسألة مضبوطة يعني بالتلقي وليست بالتشهي وليست أيضا بالرأي، هذه الطرق التي وردت عن القراء. ماشي هذا؟ فإذا المقصود من ذلك أن نقول إن الإمالة أصلا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأصل، وثابت عنه إمالاته في مجموعة من هذه المواطن، كونه يأتي القياس على بعض المواطن وتأتي التعليلات فهذا أيضا محتمل ومقبول وليس فيه إشكال. طيب، الإمالة أيضا كقضية صوتية موجودة أيضا عند العرب، يعني بعض العرب يميلون وبعض العرب يقللون وبعض العرب يفتحون. لو رجعنا إلى كتب أيضا كتاب سيبويه وهو كتاب ذكر فيه أشياء كثير سنجد مسألة الإمالة موجودة عنده، أي أن هذه القضية قضية الإمالة عربية قرائية، يعني عربية قرائية وليست من كيس القراء كما يظن بعض الناس مثل هذه القضايا المرتبطة بالأداء. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع المد، نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة وورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي فأبو عمرو الحري، وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل.
طيب أيضا هذا قضية المد. أيضا لو رجعنا إلى مثل كتاب سيبويه سنجد أن الإشارة إلى المد وتمكين الألف إذا جاء بعدها، تمكين الألف إذا جاء بعدها سكون أو جاء بعدها همز موجود عند العرب، لكن ما الذي يتميز به القرآن؟ قضية إيش؟ المقادير، يعني قراءة القرآن تتميز بالمقادير، لكن ثبوت المد كقضية عربية موجود. يعني الآن لو قلنا الآن المد ما كان عندنا في، يعني نفترض افتراضا ما كان عندنا مثلا القرآن وعندنا لغة العرب منقولة بدون القرآن، هل سنثبت عندهم المد أو ما نثبته؟ نثبته لأنهم يمكنون الألف إذا جاء بعد همز أو سكون. طيب هذا التمكين الآن منهم لو أيضا سألنا نحويا يقرأ هذا الموضوع في الصوتيات وقلنا له لما نمد كيف نمد؟ ما مقدار المد؟ ما عنده مقادير، يعني ضبط المقادير هذا شغل من؟ أو عمل القراء، يعني ضبط المقادير عمل القراء. فإذا أصل المد، أصل المد من كلام العرب يعني من أصول العرب، ولكن المقادير من عمل إيش؟ القراء. لما نقول من عمل القراء أيضا ليس أن القراء جاءوا بها من أنفسهم، لا، في التلقي وهم يتلقون، التابعي يتلقى عن الصحابي ثم تابع التابعي عن التابعي وتابع تابع التابعي عن تابع التابعي وهكذا، فبدأوا يضبطون هذه المقادير. كلهم كل القراء وكما يقول الجزري في متواتر القراءات وشاذها كل القراء متفقون على أن المد المتصل يزاد عن المد الطبيعي، يزاد عن المد الطبيعي، ولهذا يبدأ بثلاث حركات ويصل إلى ست، ولا يعرف في عرف القراء أكثر من الست، يعني الست هي آخر حد، ولهم في ضبطها طرائق متعددة، يعني في ضبط المقدار طرائق متعددة ومعروفة. فإذا المقصد من ذلك أن نعرف أيضا ميزة القراء في هذا المجال. أي قضية مرتبطة بالعربية يحكيها علماء النحو والصرف حكاية عن العرب، وتأتينا عند علماء القراءة مضبوطة بماذا؟ بالمشافهة، مضبوطة بالمشافهة. ارجع إلى كلام سيبويه في باب الإدغام تجد أنه حكى الإظهار، يتكلم عن الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب، يتكلم عنها ويذكرها كأحكام للألفاظ العربية، ويأتي لما يأتي بألفاظ يريد أن يبين كيف تقلب العرب النون إذا جاءت بعد إيش الباء، يقول مثل قولهم مثل قولهم في عنبر عنبر، ويكتبها هكذا. إذن الآن أصل الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب أصله من عمل إيش؟ من عمل العرب، يعني هذا طريقة العرب. لكن ما فيه غنة وما ليس فيه غنة ومقدار الغنة، ما فيه غنة وما ليس فيه غنة أيضا موجود عند العرب، لكن مقدار الغنة هذا من عمل من؟ القراء. يعني إذا ضبط المقادير قاعدة، ضبط المقادير ومن عمل القراء، والقراء أيضا لما ضبطوا المقادير كانوا يضبطون بناء على ما يتلقون من أشياخهم جيل بعد جيل، كيف تلقى هؤلاء عن من قبلهم، كيف تلقوا عن من قبلهم، ثم ضبطوا هذه المقادير. واضح الفكرة فيها؟ وهذا يعني أنا أقول لكم لماذا، لأن بعض من يتكلم في علم التجويد يغيب عنه أن جزء كبير جدا من علم التجويد أصلا مرتبط بعربية الألفاظ قبل أن يكون مرتبط بكونه قرآن مقروء بطريقة معينة. فنحن إذا أثبتنا له على الأقل عربية الألفاظ قلنا أصلا هذا العرب عارفينه قبل ويتعاملون به قبل، ليس جديدا، تخف عنده وطأة النظر إلى علم التجويد والظن أن علم التجويد علم لا يؤبى له أو علم فيه تكلف أو ما أي علم لا يخلو من تكلف، أي علم من عندنا لا يخلو من تكلف، ستجد أن المتكلفين في كثير من العلوم. فإذا التكلف لا يعني أن هذا العلم ليس له أصل، فهذا أيضا ينتبه له فيما يتعلق بقضية المدود. طيب المقادير اللي ذكرها والخلاف بينهم وأطول المد عند بعضهم وأقصر عند بعضهم وما الذي اتفقوا عليه من اختلفوا فيه، كل هذا محل كتب القراءات والتجويد، يعني كتب القراءات والتجويد. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس تخفيف الهمز، نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو أئنا فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط، وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء.
أيضا قضية تخفيف الهمز ويتعلق بها كما تلاحظون هي كلها من كتب يرجع فيها إلى كتب القراءات. قد أفلح قد أفلح، هذه قضية قرائية، يعني النقل هذا قضية قرائية. وما ذكروا أيضا مما يتعلق بقضية الإبدال والتسهيل، يعني بين حرفين بين حركتين أو بين حرفين، كل هذا راجع إلى كتب القراءة. وبسطه في كتب علوم القرآن أو إدخاله في علوم القرآن يعني فيه كلام سنذكره إن شاء الله في نهاية المبحث الأخير فيما يتعلق بالأداء اللي هو النوع السادس. نعم
أحسن الله يخبر. النوع السادس الإدغام في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما.
أي نعم الإدغام، لو نحن أردنا أن نأخذ علم باب الإدغام سنجد أن المكتوب مختصر عن باب الإدغام الطويل جدا في كتب القراء وفي كتب التجويد. الإدغام كما قال هو إدخال حرف في مثله أو مقاربه في كلمة أو كلمتين، يعني عشان يدخل فيه الإدغام التماثل وإدغام إيش التجانس وإدغام التقارب. وذكر قال فهذه أربعة أقسام، ولم يدغم أبو عمرو في كلمة إلا في مناسككم وما سلككم. طيب وأظهر ما عداهما، لم يدغم هذه الموطنين وأظهر ما عداهم مثل جباههم ووجوههم. أما في كلمتين فأدغم في جميع القرآن مثل فلا يحزنك كفرهم اللي يسمى الإدغام الكبير. الإدغام إيش الكبير. أيضا باب الإدغام كما تلاحظون المسألة فيه طويلة جدا. لما نرجع نفس القضية تأصيله، هل الإدغام من حيث إدغام بغض النظر عن غنة وغير غنة، هل أصله عربي مرتبط باللفظ العربي أو لا؟ نعم. وإلى اليوم ستجد من يدغم المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين في اللهجات الدائرة عند العرب في جميع مناطقهم. منهم من يدغم هذه، منهم من يدغم هذه، منهم من يفك الذي يدغمه فلان، يعني القبيلة الفلانية تفكه القبيلة الأخرى وهكذا. طيب نختم الآن هنا ما يتعلق بالأداء. الآن عندنا الوقف والابتداء بأنواعه المذكورة، وعندنا الإمالة والمد وتخفيف الهمز والإدغام. فإذا علاقته بالمعنى من هذه الجهة أن الوقف أثر من آثار المعنى، يعني أنا أفهم المعنى ثم إيش أقف، أفهم المعنى ثم أقف. فإذا أنا لا أستملح وقفا فأقف مثل ما يصنع بعض قراء عصرنا اليوم في المحاريب، يعني ما أنا أستملح وقفا فأقف وأنا لا أدري كيف يتركب المعنى. لا، أول شيء أفهم المعنى، فإذا فهمت المعنى ورأيت أن المعنى صوابا هناك أقف. وطبعا له ضوابط ليس هذا محله، لكن المقصود أن الوقف للتام والكافي والحسن وما له علاقة به للنوع هذه اللي قلنا وقوف المغاربة أو وقوف السجواندي، هذه أثر من آثار إيش المعنى. فالمعنى هو الأصل والوقف تبع له، والوقف تبع له، فهذا لابد أن يعلم. يعني بعض القراء، أنا سأذكر مثالا واحدا دائما أذكره لوضوحه، يعني بعض القراء كما قلت لكم يستملح وقفا أو يستملح ابتداء ولا ينظر إلى المعنى ولا إلى النظم إطلاقا. واحد أذكره سمعته يقرأ، يعني صلى بنا المغرب فقرأ ذو العرش المجيد، طبعا صوته ما شاء الله، يعني من ناحية الصوت والتجويد لا كلام فيه، لكن الكلام هنا في الوقف هذا. قال ذو العرش المجيد، ثم يعني مترنم، ثم قال المجيد فعال لما يريد. يعني الآن لو نحن تأملنا هذا الوقف يكثر الآن يعني عند بعض القراء مثل هذا الأسلوب. هذا الأسلوب في نظري خطأ. لماذا؟ لأنه الآن أنت لما تركب المعاني، تركب المعاني، لما قلت ذو العرش المجيد جملة تامة، فعال لما يريد جملة تامة ثانية مستقلة ما لا علاقة بالذي قبلها. لما تقول ذو العرش المجيد ثم تبدأ تقول المجيد فعال لما يريد، أنت كسرت النظم والنحو كله، لأن فعال هذه مبتدأ وليست خبرا. بناء على قراءتك سيكون إيش الفعال؟ خبر لماذا؟ للمجيد، وهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو فعال لما يريد، فإذا أنت جعلتها خبر لهذا الظاهر. هذه واحدة. الثانية، بناء على هذا الوجه الآن الجملة الأولى ستكون ناقصة. لماذا؟ لا يكفي أن تقول أنا قرأتها، لأنه تبقى ذو العرش معلقة على الوجه الثاني عندك، ذو العرش ما زالت معلقة على الوجه الثاني عندك ناقصة، فإذا فيه جملة من الأخطاء المتركبة بهذا. فهذا من استملاحات الأوقاف التي تخالف نظم القرآن العربي، خصوصا فيما يتعلق بترتيب الكلام، يعني النحو اللي تكلم عنه عبد القاهر الجرجاني لما تكلم عن نظرية النظم المرتبط بالنحو. يعني هذا ذو العرش المجيد جملة مستقلة، فعال لما يريد جملة مستقلة لا علاقة لها بها. فلما تدخل هذه في هذه بهذه الطريقة تكون أنت كسرت النظم العربي وليس هو ما أنزله الله بهذا الأسلوب. واضح الفكرة هذه؟ وأنا أقول أنه هذا فيه خطورة كبيرة، وقيسوا على هذا غير من الأمثلة، كثير جدا يقع مثل هذا الأسلوب، يعني أسلوب. أما عند أوقاف أخرى يعني مستملحة كثيرة جدا وفيها إشكالات فليس مقامها، لكن دائما انتبهوا، ليست صحة المعنى دليلا دائما على صحة الوقف، ليست صحة المعنى دليلا دائما على صحة الوقف، ليست صحة المعنى دليلا دائما على صحة الوقف. لأن الآن حينما نأتي إلى صحة الوقف هذا إحنا نرجع إلى التفسير، صرنا مفسرين، يعني أي واحد يقف هو يفسر، يعني هو صار عالم بالتفسير. يعني مثلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله، بعضهم يقرأها هكذا ليس كذلك؟ تسمعها أحيانا في الإذاعة يقرأها هكذا. أنت الآن جعلت عليكم هي بداية إيش الجملة، يعني كانوا معنى إلزم، مع أن المفسرين لما فسروا هذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يتفقون كل المفسرين متفقون على أن عليكم مرتبطة بماذا؟ أتلوا ما حرم ربكم عليكم. صحة هذا المعنى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ثم نقطتين فوق بعض، إذا أردنا أن نستخدم أسلوب يعني اللي هو الإملاء الحديث هذا عندنا، نقول عليكم ألا تشركوا بالله معنى مستقيم لكنه ليس هو الصحيح، يعني كمعنى ما في إشكال لكن ليس هو الصحيح، ليس هو الصحيح. فلذا الإغراب في مثل هذه الأوقاف، الإغراب في مثل هذه الأوقاف من الأشياء التي نجدها عند بعض القراء. ولكن أنا أقول إن استملاح الوقف حتى لو كان له وجه ليس هو الذي يقودنا إلى مثل هذه الأوقاف، وإنما نحن ملتزمون وملزمون بالمعنى من جهة وبتفسير المفسرين من جهة أخرى، وكيف فهموا كلام الله سبحانه وتعالى، يعني كيف فهموا كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا مرتبط من أهم الروابط التي يجب أن ننتبه لها. علم النحو كما قلت لكم قبل قليل مثل المثال اللي قبله أيضا من الأمور التي هي أساسات كسر علم النحو يدل على خطأ الوقف أو خطأ الابتداء. هذا بعض ما يتعلق بموضوع الوقف، إنه له أثر فقط في المعنى، أما ما عدا ذلك فكلها كما تلاحظون هي في علم القراءة، في علم القراءة. أيضا الآن لما نأتي إلى علوم القرآن، في علوم القرآن هل نحن بحاجة إلى هذا التفكيك؟ في علوم الأداء نأخذ علوم الأداء المد الإدغام والإمالة إلى آخره، لأنه أقول هذه ليست هي فقط، هذه ليست هي فقط علوم القراءة، هناك إيش علوم أخرى ومحلها كتب إيش القراءات والتجويد وليس كتب علوم القرآن. فإذا يلحظ ملحظ ثاني أن إدخال هذه التفاصيل، هذه التفاصيل في كتاب علوم القرآن فيه نظر. والسيوطي رحمه الله تعالى قد أدخلها في هذه الرسالة وأدخلها في التعبير قبل، وأبقاها أيضا في الإتقان، وأبقاها في الإتقان. والصواب في نظري أن هذه إن ذكرت فإنما يشار إليها على أنها علوم الأداء، وبإيجاز تنبيه على أن علوم الأداء هي من علوم القرآن، ولكنها تؤخذ في كتب القراءات والتجويد بهذه التفاصيل، وإنما نأخذ نحن ما هي علوم الأداء، علوم الأداء كذا وكذا 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 فقط. أما بالتفاصيل هذه فهذه محلها هو كتب القراءات. هذا باختصار فيما يتعلق بقضية هذه الأنواع، وكما تلاحظون كلها لا علاقة لها أو لا أثر لها بالمعنى من قريب أو من بعيد، إلا أشياء قليلة جدا مثل ويكأن، لكنها لا تؤثر أن نقول أن علم الفصل والوصل أنه يلزم أن يكون له إيش أثر في المعنى.
كيف أفرق بين بداية الآية ونهايتها؟
طبعا التفريق بين بداية الآية ونهايتها بالنسبة لنا نحن الآن أمر محسوم، يعني أمر محسوم، لكن لو كنا سنعطي الطلاب اختبارا ونأتي بالآيات سردا من دون ما يكون فيها إيش، من دون ما يكون فيها أرقام آيات، هناك يعني سنعلمهم فيما يتعلق بعلم الفواصل كيف يستنبط، كيف يستنبط رأس الآية، يعني بأربع أنواع يسمونها المشاكلة والمشابهة والموازنة، يعني أربع أنواع يستطيع أن يعرف بها الآية، لكن الآن بالنسبة لنا الأمر محسوم ومعروف. نعم.
هذه بعض الأسئلة جاءت عن طريق الموقع، يقول أسأل عن مصطلح الإسرائيليات، من أول من أطلقه على الأخبار الواردة عن بني إسرائيل؟
والله ما أعرف، أنا هذا رأيت سؤال يعني في ملتقى التفسير نفس السؤال، لكن على بالتحديد ما أعرف يعني كإسرائيليات، لكن بني إسرائيل، بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل هذا موجود، لكن كمصطلح إسرائيليات لا أعرف.
هل يقال إن القراءة الشاذة ما صح منها فهو منسوخ؟
أنا هذا رأيي، أن ما صح من القراءة الشاذة فهو منسوخ، ما صح من القراءة الشاذة فهو منسوخ. والسبب طبعا العلة العلمية ذكرتها لكم، أنه هل يجوز لأحد كائن من كان أن يحذف شيئا من القرآن؟ الجواب لا. هذه القراءات الشاذة ثبتت القراءة بها؟ الجواب نعم. طب هذه القراءات الشاذة لا نقرأ بها اليوم مع أنها ثبتت، إذا من الذي نسخها؟ هل نقول أن عثمان هو الذي تركها؟ هل نقول الصحابة تركوها؟ الصواب العلمي أن نقول إنها مما رفع، وأن تدخل ضمن قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، يعني ما ننسخ من آية أو ننسيها. هذا باختصار ما يتعلق بها.
صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا بارك الله فيك، مبحث الناسخ والمنسوخ والكلام فيه خطير جدا، فلو ذكرت لنا مراجع تفيد خاصة في الرد على أهل البدعة من العقلانيين وغيرهم.
المراجع كثيرة موجودة، لكن بالنظر الذي يريده الأخ لا أذكر إلى الآن أنه يوجد كتاب أو رسالة علمية ناقشت هذه القضية. ومن باب الفائدة، تذكرون في بداية حديثي معكم في علوم القرآن بدأنا الكتاب، ذكرت لكم أمر مهم جدا الآن أذكره لأهميته هنا. ذكرت لكم أن بعض علوم القرآن نقلية، وبعض علوم القرآن إيش؟ عقلية. وبعض علوم القرآن أصلها نقلي ويدخلها إيش؟ العقل، ولا لا؟ قسمة ثلاثية. يعني بعض علوم القرآن نقلية، يعني قراءات، كيف قرأ حمزة، كيف قرأ حفص، كيف، ما يمكن نخترع، ولا لا؟ نقلي بحت. طيب، وبعض علوم القرآن عقلية بحتة، كيف نثبت إعجاز القرآن، ما وجه إعجاز القرآن في هذه الآية، هذا بحث عقلي. وبعضها الأصل فيه إيش؟ النقل، وقد يدخله الاجتهاد، مثل مكي ومدني كما سبق، الأصل فيه النقل لكن قد يدخله إيش؟ الاجتهاد. هذا هو أول باب يجب أن ننتبه له نحن نلج في مناقشة أمثال هؤلاء. فإذا دخلوا في قضايا نقلية بحتة، طريقة مناقشتهم ليست مثل ما إذا كان له إيش مدخل عقلي، وليس مثل ما إذا كان المبحث أصلا عقليا بحتا، فبتختلف إيش طريقة التعامل بين هذه الأنواع والأصناف. والناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ يدخله النقل والعقل، يعني مشترك بين العقل والنقل، وأصلا لا يثبت الناسخ إلا بالتعارض. فالتعارض من أين نثبته ونريده؟ وفي نظر المتلقي، فالمتلقي إذا نظر سيقول هذا فيه تعارض فإذن هو منسوخ. لكن إذا كان المتلقي هو الأول وهو الصحابي، فلما يحكم الصحابي بالنسخ فهذا يدخل في باب النقل، موضوع طويل، لكن مقصود إذا نحن حررنا بهذا سنأتي إلى قضية هل يصح النقل عقلا أو ما يصح عقلا، وهل وجد واقعا أو ما وجد واقعا، وهنا الذي نتكلم عنه. ومن باب الفائدة أيضا، يعني طبعا يصح النقل عقلا بنناقش قضية عقلية مجردة، لكن يصح النقل واقعا، أي واحد من الفضلاء، لأن في بعض الفضلاء ينكرون النسخ، تجدهم بعضهم من يعني له تعلق بعلم الشريعة، أو هؤلاء الذين يخالفوننا في المنهج، نقول لا يمكن أن تأتي إلى قضية مبثوثة في كتب أهل العلم يمينا ويسارا ويثبتونها جيلا بعد جيل، وبجرد قلم تلغي أنه يكون هناك نسخ. هذا في إيش؟ تسفيه لهذه العقول، لعقول هذه الأمة كلها التي مرت عبر هذه القرون، وهذا لا يمكن. مثل ما ذكرنا قبل قليل في قضية إيش؟ إجماع الصحابة على مصعب عثمان، ثم يأتي رواية عن أبي الدرداء فيتشبث بها رافضي أو يتشبث بها مستشرق للطعن في القرآن، هذا مخالف للمنهج العلمي والعقلي. أيضا نفس القضية في النسخ، يأتي هؤلاء يذكرون النسخ جيلا بعد جيل وجماعات بعد جماعات، ثم أنت بجرد قلم تقول لا نسخ في القرآن، هذا مخالف للمنهج العلمي. واضح الفكرة فيها؟ فإذا نحن نحتاج إلى أن نثبت النسخ عقلا، وأن نفهم أنواع النسخ، وأن نعرف ما هي الآثار المترتبة على النسخ، سواء الآثار الفاسدة إذا كان يظن أن يوجد آثار فاسدة، أو الآثار العلمية. فإذا لم يكن هناك أي آثار فاسدة، فتكون قضية النسخ قضية علمية ليس فيها أي إشكال، ويمكن أن تدرس في محيط الجانب العلمي، ولا تؤثر لا على نقل القرآن ولا على جلالة النص القرآني كما يدعي بعضهم أنه هذا يؤثر على جلالة النص القرآني ولا غيره. فإذا المسألة تحتاج إلى أن يكون الذي يبحث هذه للرد على هؤلاء عنده قدرة في إدارة هذه الأمور، ويكون عنده نوع من المنطق يستطيع أن يرد به على هذه الأخطاء الموجودة في من يرد النسخ. نعم.
أحسن الله عليكم. أقول ما رأيك في من يتكلف في التجويد ومخارج الحروف والمدود حينما يتلو القرآن ويؤم الناس، حيث نجد التكلف واضح، وما هو ضابط التكلف أو يريد ضابط التجويد؟
صعب هذا مرتبط بالسماع، يعني هذا إحالة على إبهام، يعني هذا السؤال إحالة على إبهام. فالتكلف المذكور هو في ذهنه الآن، يكون تكلف عنده، ولكن عند القراء المعتبرين لا يكون تكلفا، لأنه هو ناقص الآلة، أو يكون بالفعل تكلف ويقول له القراء أن هذا تكلف. لأن أنا حكمي الآن بالتكلف على بعض القراء، قد يكون غيري يقول له هذا ما هو تكلف. أنا إذا سمعت بعض القراء أجد يتقعر يحكك الحرف حك، فلان وفلان فلان معروفين يقرؤون في الإذاعة ومن قراء السعودية ومشهورين، يعني الحرف تجده كان يحكه حكا، والقلقلة عند بعضهم يعني تجدها فيها أشكال، والحرف الفلاني ولا. فهذا الآن القضية هذه يدخلها تعدد الآراء، لكن هناك مثلا قراءات يكاد يجمع الجميع عليها أن هذه قراءة متقنة، ممكن نذكر الإيجابيات ماذا فيه، يعني مثلا قراءة الشيخ محمد أيوب ما يكاد أحد يسمعها يعني يحس بأنها قراءة متقنة. القاضي والداني إذا سمع هذه القراءة يقول هذه قراءة ما شاء الله متقنة، ما فيها تقعرات، ما فيها إلى آخره. لكن دعونا من النغمة الحجازية، هذه بعض الناس لهم في النغمات شيء، لكن كقراءة كصوت كأداء كتجويد ما أحد يحسن فيها تكلف. لكن قد يكون قراء آخرون يقرؤون ويكون فيهم تكلف. فمسألة التكلف قضية نسبية، لكن احنا نرجع فيها إلى القراء الضابطون المعروفون. القراء الضابطون المعروفون هم اللي يعطون هذا في تكلف ولا ما في تكلف، هذا في خطأ أو ما في خطأ، لكن ما في ضابط معين، هذه قضية سماعية. نعم.
أحسن الله إليك. قل أحسن الله إليك، ما هو الروم والإشمام؟
شرحناه في الدرس الماضي، فأحلنا على الدرس الماضي. الروم ما شرحناه؟ طيب، الروم هو الإتيان بجزء من الحركة، وأيضا اختلفوا في ضبط الجزء كم، هل هو ثلث الحركة أو ثلثي الحركة، خلاف يعني داخل الأصل، لكن الأصل هو الإتيان بجزء من الحركة. والإشمام الإتيان بصفة الحركة، بصفة الحركة، ولا يأتي كما قلنا إلا في المضموم، والروم يأتي في المضموم والمجرور. صفة الحركة اللي عندنا الإشمام في الضم، يعني لما يأتي عند إياك نعبد وإياك نستعين، الآن النون إيش عليها؟
ضمة.
فإذا أتينا بجزء من الحركة كما يقولون يسمعه القريب دون البعيد، وإذا أتينا بصفة الحركة يراه المبصر دون الأعمى، يعني هذا من زيادة الضبط عند العلماء ليكنبهوك الفرق بين الروم والإشماء. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إيش يسمى؟ إيش إشمام، لأنك أشرت إلى، يعني ضممت الشفتين إشارة إلى أن حركة النون ضمة، ويدلك على أن العرب كانت تعنى بالإعراب، يعني الإشمام والروم يدل على أن العرب كانت تعنى بالإعراب، يعني حريصين على الإعراب. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يسمونه إيش؟ نو، يعني يختلس اختلاسا يسمونه روم. وأشهر كلمة وقع فيها الروم والإشمام في وسط المصحف لكلمة إيش؟ ما لك لا تأمننا. واختلفوا في تأمننا، هل يكون الروم على الأولى ولا الثانية، يعني وقت الأولى وقت الثانية، هذا خلاف داخل إطار الروم والإشمام، يعني إطارها. لكن ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا يسمى إيش؟ ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا إشارة إلى الضم، يسمى إشمام، يراه المبصر دون الأعمى. ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف اللي هو الاختلاس. طبعا ضبطي لن يكون مثل ضبط القراء المتقنين، لكن أنا أقرب لكم الصورة، أخشى أن واحد من القراء يقول هذا غلط، لكن هو مجرد إيش؟ تقريب لها، يعني تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، تلتقط إيش؟ جزء من الضمة تبينها وليس كامل الضمة. ما تقول تأمننا على يوسف، تأمننا هذه كاملة حركة، تأمننا على يوسف، فهي إشارة إلى الضمة. وفي الإشماء في الروم لا تتأثر الشفتين، ما يعني ما تكون كاملة، ما تضمها ضما كاملا كما تضمها لو كانت إيش؟ مضمومة. وهذا يؤخذ طبعا عن طريق القراء، لعله يكون وضح الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قل فضيلة الشيخ حفظك الله، ما هي صحة قراءة قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا بدلا من قول اقتتلوا؟
ما أعرفها والله. ما دام سأل الأخ اللي كان قال إن في قراءة خلف عن ذا، طبعا أخطأ هو، وليس في القراءة ذي شادة، يعني ليس في الصراط لدى القراءات، الصراط والصراط والزراط، وأما الضراط الذي قالها فهذه قراءة شادة ليست صحيحة، لكنه أوهم جاء بثقة، فأنا يعني ليس عندي كبير علم فتوقفت فيها، لكن بعد الدرس جزا الله خير جاء وقال أنه أخطأ في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول بدأت في كتب التفسير، التفسير الميسر السراج في غريب القرآن، فماذا تنصحني بعد هذا، وهل لكم كتاب عن القراءات أو محاضرة؟
نبدأ بالأخير، ما لي كتاب عن القراءات، لكن فيه في البث الإسلامي عن تاريخ القراءات أو حول هذا العنوان، لأن في تاريخ القرآن وتاريخ التفسير وتاريخ القراءات في البث الإسلامي، طرحت فيه بعض القضايا في تاريخ القراءات يمكن يرجع له. يعني هي ثلاث موضوعات في ثلاث سنوات في مكة، كان واحد منها في تاريخ القراءات، بس ما أذكر العنوان بالضبط، لكنه في القراءات. من بدأ بالتفسير ميسر وأخذ معه كتاب من غريب القرآن، وهذه طريقة حسنة وجيدة، وختمه وضبطه، فيمكن أن ينتقل بعده إلى كتاب الشيخ السعدي، لأن كتاب الشيخ السعدي يعني سيكون قريبا من فكرة التفسير الميسر، وإن كان أسلوب الإنشاء في كتاب الشيخ السعدي هو من المشكلات في الكتاب، لكنه بما أنه ضبط المعاني فهو يقرأ كتاب الشيخ السعدي سيكون المعنى واضحا عنده وليس عنده إشكال، وسيضيف الفوائد التي يشير إليها الشيخ عبد الرحمن، خصوصا إذا كانت فوائد يعني متعلقة بالآيات تعلقا واضحا يمكن أن يستفيد منها، فهو يمكن يكون مرحلة ثانية بعد ضبط التفسير الميسر مع كتاب في غريب القرآن. فإذا ضبط المعاني من خلال هذه الكتب يمكن بعد أن ينتقل إلى كتب تحكي الخلاف ويعني يتعرف على الخلاف الوارد بين المفسرين. نعم،
أحسن الله إليكم. قل هل من الممكن أن نقول قاعدة الأصل في المتمدن أي ساكن المدينة من الصحابة الملازم للرسول صلى الله عليه وسلم هو الحفظ للقرآن؟
لا يلزم، لا يلزم، لأن الحفظ مهارة، صحيح أن الأصل عند العرب كان الحفظ بهم كثير، لكن هذا غير لازم، ليصعب أن يقال مثل هذا. نعم،
يقول ما هو الرد على من قال ما هو الدليل على قراءة مثلا السماء ست حركات وغير ذلك من أحكام في التجويد، ويقول يا أخي اقرأ باللغة العربية على السليقة بدون تكلف.
الأصل فيها إيش؟ يعني هذا لم يحرر، الأصل فيها أنها عربية، يعني زيادة المد عربي، المقدار هو اللي فيه الإشكال، والمقدار يؤخذ من أهله، من أهل القراءة؟ القراء، القراء الضابطون هم أهل القراءة، عندهم في المد المتصل ثلاث أو أربع أو خمس أو ست، ما في تكلف، ليس هناك تكلف، والآن الجانب الإيجابي نقلبه إلى تكلف، يعني إذا كان القراء يضبطون قراءتهم ويقولون فلان قرأ بكذا وفلان قرأ بكذا وهذا مد كذا وهذا مد كذا، ضبطوها إلى هذا الدرجة من الدقة في المقادير وضبطوها ضبطا، نجعل هذا تكلف بدل ما نقول هذا إيجابية؟ يعني هذا الحقيقة فيه إشكال. فأنا أتمنى يعني وأحب يعني أن لا يغضب علي في أن يقول أنه هذا جهل، لأنه إحنا يعني تصوروا الآن لو واحد ليس له علم بالحديث ويتكلم عن الصحيح والضعيف والمدرج وغيره ويخبط فيها تخبيطات، يرضى المحدثون بهذا؟ هذه نفس القضية وهي تخصصات، ونحن نأخذ من كل أهل تخصص القضايا مسلمة عندهم. ما يجيني واحد يقول الله الفاعل مرفوع، لا يا أخي الفاعل أنا بنصب الفاعل، ما يصلح، هذا مسلمة خلاص انتهت. فلماذا تسلم لعلماء العربية وتسلم لعلماء الحديث وتسلم للفقهاء وتسلم وإذا جاء التجويد ما سلمت؟ لماذا؟ ولهذا أنا في الدرس نبهت أكثر من مرة أصلها عربي عشان ما يكون في نوع من زعزع على هذا العلم. هذا العلم متأصل وقوي جدا، لكن بعض المجودين ما أود أن نعمم لم ينتبه إلى أصالة هذا العلم، وليس هذا مجال الحقيقة. وأنا تكلمت أيضا، من أراد أن يرجع أيضا في البث الإسلامي أيضا في تاريخ التجويد موجود، وأصلته ونبهت على هذه القضايا ونبهت على أصالة علم التجويد عربية وقراءة، ورددت على بعض الآراء الموجودة مثل هذا الذي ذكرته تنبيه أو سؤال. نعم
أحسن الله إليك. يقول هل يلزم الوقف على مواضع الوقف اللازم وغيره، وما هو أفضل الكتب في الوقف؟
الوقف اجتهادي كله من أول القرآن إلى آخره، ليس هناك أي وقف ثابت لا على النبي كما ولا عن جبريل، ولا في شيء اسمه وقف غفران ولا وقف كفر. كل هذه الأوقاف ليست ثابتة أبدا وليس لها إسناد. في طبعا المصحف الباكستاني، وهذا من الأشياء التي يحذر منها ويجب أن ينبه عليها، في وقف النبي صلى الله عليه وسلم، في وقف جبريل عليه السلام، في وقف أو 10 أوقاف يسمونها أوقاف الكفر مروية عن الماتريدي الإمام المشهور، وفي وقف يسمونه وقف غفران. كل هذه الأوقاف لم يثبت منها أي شيء، لم يثبت منها أي شيء، ولهذا من الخطورة بمكان إبقاء هذه الأوقاف وهي موجودة في المصحف الباكستاني اللي طبع في باكستان اللي معتمد على وقوف السجاوندي، موجود فيه هذه الأوقاف. وأنا أقول من الخطورة بمكان، لأن إدخال مثل هذه الأوقاف التي في أصلها ليس لها عليها دليل خطأ محض، وهذا مما يجب أن ينزه عنه المصحف. وليس هذا قولي طبعا، قول غيري ممن تكلم على بعض المشكلات في هذا المصحف. الشيء الثاني، الوقف اللازم أول من تكلم به وشار عنه السجاوندي توفي سنة 560، وكان في قبل يسمونه وقف البيان، وجاء بعده أيضا يسمونه وقف البيان، ومرادهم أن الوقف يبين المعنى، لما نقف هنا يتبين المعنى، لو وصلنا لخفي المعنى. وهذه نفس فكرة الوقف اللازم. واللازم عند السجاوندي، وهذا نبه إليه المحررون في علم التجويد وفي علم القراءات، هو اللزوم الاصطلاحي وليس اللزوم الشرعي. اللزوم يسمونه لزوم اصطلاحي، وقد استدرك عليه بعض المتأخرين من المجزري أنهم قالوا ليته أنه لم يسمه اللازم، لأنه يوهم أنه اللازم الشرعي وهو ليس مرادا من كلام السجاوندي. فلو وضع بدال الوقف اللازم وقف البيان وضح المعنى ولا صار فيه إشكال. لكن لا يوجد في القرآن وقف نقول يجب الوقوف عليه، لا يوجد، والله يجب الوقف، لو وصلت فإنك يعني آثم أو أنك تكفر، هذا لا يوجد. فلو وقف واقف إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، هذا وقف. إذا ما كان في نفسه يعني في نيته في قصده شيء فهذا مما يتسمح به، لكنه ينبه ويعلم. والوقوف على المعاني لا شك أنه أكمل وأولى. نعم
أحسن الله إليك. يقول هل الأحرف 7 هي القراءات أو هي اللهجات؟
لا هي القراءات من حيث القراءات، ولا هي اللهجات من حيث اللهجات، وإنما هي خليط من هذا كله. والأحرف هي ما تصل إليه الأوجه، ما تصل إليه الأوجه مفردة، يعني كلمة كلمة. يعني مثلا ما تأتي الآن في قوله سبحانه وتعالى وما هو على غيب ظنين مثل ما شرحنا، كم وجه في ظنين؟ وجهان، يعني حرفان في النهاية. أنزل القرآن في هذه اللفظة بحرفين، حرف ظنين وظنين. آدم فتلقى آدم، كم وجه نزل من القرآن في آدم؟ كم حرف؟ حرفان، آدم آدم. كلمات كم حرف؟ أيضا حرفين، كلمات كلمات. لكن إذا تركبت القراءات وصار فيها خلط هذه قضية أخرى خطأ. لكن فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، لا يمكن الجمع بين هذه القراءات بغير هذه الطريقة، يعني ما يصح فتلقى آدم من ربه كلمات أو فتلقى آدم من ربه كلمات، لأن هذا خلل في العربية. فالجمع الذي يورث مثل هذا لا شك يدل على خطأ في الجمع، لكن آدم ثبتت وكلمات ثبتت، وآدم ثبتت وكلمات ثبتت، هذا باختصار. فإذا القراءات قد تكون أصولها ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية أو سباعية. إذا لم نجد كلمة فيها سبعة أوجه فدل على أنه مما ترك، وكما قلنا الذي أنزله هو الذي يأمر بيش بتركه. لكن ما فيه نقول أين الكلمة السابعة، أين الوجه السابع، أين اللهجة السابعة، لا، بغض النظر في جميع أنواع الاختلافات، جميع أنواع الاختلافات المرتبطة باللهجة أو الصوتيات أو المرتبطة بالإعراب أو المرتبطة بقراءة بالتاء أو بالياء، كل هذه تدخل في الأحرف لأنها أنواع. لكن لا يجتمع من هذه الأنواع المتعددة في كلمة أكثر من سبعة أوجه في كلمة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخر الآية، هل هناك قراءة تزيد وهو أب لهم؟ هل هي قراءة شاذة علما أن المعنى جديد؟
نعم، هي في قراءة، قراءة إذا ما كنت وهم قراءة أبي وهو أب لهم، لكن قراءة شاذة وهي مفسرة، يعني يدخلون في باب التفسير. نعم.